والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله: المطلب الخامس الرقى. الرقى جمع رقية، وهي الكلمات التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، رواه مسلم. ومنها ما ورد فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: أذهب البأس، رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف إلا أنت، متفق عليه. والإجماع قائم على جواز الرقى، حكاه النووي في شرح مسلم، وحكى ابن عبد البر الإجماع على جواز الرقى في العين والحمة في كتابه التمهيد. والقول الراجح والعلم عند الله هو القول باستحبابها لفعل جبريل في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الشيخان عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وكان يرقى أصحابه وأهله ويعلمهم كيف يرقون. بسم الله عليك. وكان يرقي أصحابه وأهله ويعلمهم كيف يرقون. وقد بلغ المعنى حد التواتر المعنوي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسترقون، فقيل إن المراد طلب الرقية، وقيل المراد ما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرقية مؤثرة بذاتها، وقيل المراد لا يسترقون غفلة عن الدنيا والأسباب المعدة لدفع العوارض.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب العقيدة المختصر في العقيدة للشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح حفظ الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى المطلب الخامس وهو الرقى. الرقى قال جمع رقية، وهي الكلمة التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه، يعني إما دفعه أو رفعه تخفيف هذا البلاء. لحديث أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، قرصة النملة، يعني النملة وما مثلها يعني من الحشرات. قال: ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل، ورقى نفسه صلى الله عليه وسلم ورقى أصحابه. فالرقية مباحة، الرقية مباحة. وقيل إنها مستحبة كما اختاره المؤلف حفظه الله تعالى، إنها مستحبة، يعني أن ترقي الناس أو ترقي نفسك. أما أن تطلب الرقية فلا، غير مستحب. أن تطلب الرقية من أحد غير مستحب، ولكن أن ترقي نفسك نعم. أن ترقي غيرك، أنت تتفضل عليه بذلك، نعم. يرقيك أحد إذا ما في بأس، لكن أنت تقول لأحد تعال اقرأ علي، تعال ارقني، هذه الذي كرهها أهل العلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 قالهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، السين والتاء للطلب. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. أنت تجي تقرأ عليه بدون طلب ما في بأس، لكن يقول تعال اقرأ علي مباح جائز، لكنه الأفضل عدم فعله. ادعو الله أنت مباشرة بدون ما تطلب من أحد أن يرقيك، أنت ترقي نفسك، تسأل الله جل وعلا مباشرة. نعم.
قال حفظه الله: شروط الرقية الشرعية. ذكر العلماء رحمهم الله عدة شروط لجواز الرقية. الأول خلوها من الشرك، الثاني أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، الثالث أن تكون مفهومة المعنى، لأن ما لا يفهم مظنة للكفر والشرك.
طيب، ذكر شروط الرقية الشرعية، يعني شروط الرقية حتى تكون يعني مقبولة غير واقع في الإثم إذا فعلها. قال أولا أن تخلو من الشرك، وسيأتي ذكر الرقى الشركية إن شاء الله تعالى. بس أول شيء قال أن تخلو من الشرك دعاء غير الله تبارك وتعالى مثلا. طيب قال أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، يعني هي مجرد رقية، وأن الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه، وهذه أسباب، والأسباب هذه قد تنفع وقد لا تنفع، لكن في النهاية الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. أن تكون مفهومة المعنى، يعني لا يجيك أحد يرقيك ويقول كلام أنت ما تفهمه، كلام أنت ما تسمعه شيء وكلام أنت ما تفهمه شيء ثاني. كونك ما تسمعه قاعد يقرأ مثلا قرآن بصوت منخفض ما في مانع، لكن لما يجيب كلمات أنت ما تعرفها قاعد يقول شنو قاعد تقول، قال له هذا شيء أنت ما تفهمه، الكلمات خاصة ما يجوز. أن غالبا هؤلاء يدعون الجن ويشركون بالله ويدعون غيره سبحانه وتعالى، لذلك لابد أن تكون اللغة مفهومة واضحة التي يدعو بها أو يقرأ بها. نعم.
قال حفظه الله: الرابع أن تكون الرقية بعد الوجع ونزول الداء، فأما قبله فلا تجوز.
مفهوم الرقية هي بعد أن يقع البلاء يرقي، لكن ما في بأس يرقيه قبل أن يقع، ظهرنا لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين بقوله: أعيذكم من كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، حتى نزلت سورة المعوذتان، فكان يعوذهما بهما. فما في مانع من الرقية قبل نزول البلاء، ما في مانع إن شاء الله تعالى. نعم.
الخامس: ألا تكون الرقية من عراف أو كاهن، لأن طلب الرقية من هذين فيه فتح باب لإتيان الناس إليهما والطمع.
يعني حتى لو كان هذا الذي يرقي يعني يقول كلاما مفهوما ويقرأ آيات من القرآن، لكن هو معروف أنه ساحر دجال مشعوذ كاهن عراف، فهذا لا يذهب له حتى لا يغري الناس به. غدا الناس عندما يرونك تذهب إلى هذا يقول فلان ما شاء الله متدين طالب علم كذا، يذهب إلى العراف الفلاني، فلا تفتح على الناس باب شر، فلا يجوز إتيان هؤلاء حتى لا يغترهم أنفسهم ولا يغتر الناس بهم، وقد يدخلون عليك شيئا من الشرك لأنهم لا يصبرون عن هذا الأمر. نعم.
السادس: ألا تكون الرقية بهيئة محرمة، كأن يتقصد الرقية حالة كونه جنبا أو في مقبرة أو حمام، أو حالة نظره في النجوم، وعلل هذا بأن فيه مشابهة لحال السحرة والمشعوذين.
مثل بعضهم يقول: لا أقرأ عليك حتى تكون جنبا، أو أقرأ عليك في الحمام، أو مثلا يلمس المرأة يضع يده على مفاتنها أو غير ذلك، أو حتى على غير مفاتنها. يعني الأصل لا، يعني لا يكون في الرقية شيء محرم، أو يكشف عن شعرها أو ما شابه ذلك، أو عن جسدها بحجة أنه يرقيها أو يخلو بها، سكر الباب هو وياها الحال يقول أنا أرقيها ما بأحد عندي، كل هذا لا يجوز. يجب أن لا يقع في شيء محرم أثناء الرقية. وبعض الناس يعني يذهب بأخته أو زوجته أو ابنته إلى أحد يرقيها أو كذا فيقول اطلع خلني أنا الحال وياها، غلط. لا تخل، أقول لا ما أطلع، تبي ترقيها جدامي أبدا، لأن هي تكون ضعيفة في حاله، وإذا كان هو ما يخاف الله قد يعني يعتدي عليها والعياذ بالله. وحدثني أحدهم أحد الإخوة عن أحد هؤلاء المشعوذين، هو المشعوذ يحدثه والعياذ بالله، يقول أنا أقرأ عليها لوحدها، يقول وضع يدي على فرجها وضع يدي على، أعوذ بالله، لأنها ضعيفة في مثل هذا الوقت هذا، وقد تستحي وقد تخاف وقد كذا المهم، فهذا يعني يلمس مفاتنها أو شيء أو يقبلها أو غير ذلك، هذا لا يجوز. لا تترك وحدها معه، لا تترك وحدها معه، لا بد يكون هناك أحد، يعني سواء كان رجل أو امرأة، المهم ما يخلو بها، المهم لا يخلو بها. نعم.
السابع: أن الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة،
يعني أن يعتقد أنها مجرد سبب، وهذا شبيه بالثاني وهو أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، أنها مجرد سبب، هو شبيه به تقريبا. نعم.
قال حفظه الله: الرقى الشركية، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن اعتمد عليها اعتمادا كليا حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله أو تضمنت صرف شيء من العبادة لغير الله كالدعاء والاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة.
يعني الناس مع الرقى على ثلاثة أحوال، الناس مع الرقى على ثلاثة أحوال، إما أن يعتقد أن هذه الرقية هي التي تشفيه، هذا الشرك أكبر، هذا الشرك الأكبر أن يعتقد بها ويعتمد عليها اعتمادا كليا، هذا شرك أكبر. أن يعتقد أنها سبب لكنه يتعلق قلبه بها وينسى الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر. الثالث أن يعتقد أنها سبب وأن الشافي هو الله وأن كل شيء بيد الله وأن هذا مجرد من باب بذل الأسباب، وهذا هو التوحيد، مثل التوكل بالضبط. الآن إنسان مثلا يبحث عن واسطة، مثلا يبحث عن شخص مثلا لعمل أو شيء، المهم فيذهب إلى هذا الشخص ويتعلق قلبه به وأن هذا اللي بيوظفه وهذا اللي بيعطيه وهذا اللي بيساعده وينسى الله تماما، هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن هذا بيده الأمر، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي كذا، هو الذي يوظفه، هو الذي كذا، هو الذي يرزقه، فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنه سبب لكن نسى أن يعتمد على الله، صار قلبه متعلقا به، وهو لما تسأل تقول له لكن كل شيء بيد، يقول نعم كل شيء بيد الله لكن قلبه معلق به، هذا شرك أصغر. الثالث أن يقول هو سبب وهذا من باب الأسباب، وكل شيء بأمر الله وكل شيء، ويتذكر هذا الأمر، فهذا هو التوحيد، ما في بأس. كذلك الرقى نفس الشيء، إذا اعتقد أنها هي بذاتها تنفع وتضر وترفع وتخفض، هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنها سبب لكن نسي الله، هذا شرك أصغر. إذا تذكر الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى اعتمادا كليا وقال هذه من باب بذل الأسباب مثل شرب الدواء وكذا، فهذا هو التوحيد ولا شيء فيه. نعم.
والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية ما رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ومن الرقى المحرم أن تكون الرقية فيها طلاسم أو ألفاظ غير مفهومة، فالغالب أنها رقى شركية، وبالأخص إذا كانت من شخص غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى، أو كانت مع كافر كتابي أو غيره. ومن الشرك الأصغر في هذا الباب الرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك.
نعم، بعضهم ينادي الجن، يناديهم في الرقية، وذاك تسمع أسماء غريبة، يعني هذه أسماء الجن يناديها لتساعده، وهذا دعاء غير الله تبارك وتعالى. والرقى تجوز، يجوز أن ترقى، أن ترقي المسلم ويجوز أن ترقي الكافر. لو جاءك إنسان كافر مريض يجوز أن ترقيه، تقرأ عليه آيات من القرآن الكريم أو كذا، أو تدعو له أن يشفي الله، لا بأس بذلك. يعني ليست شرطة أن يكون المرقي مسلما، لا، ممكن ترقي كافرا ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حفظه الله: المطلب السادس التمائم. التمائم جمع تميمة، والتميمة شيء يعلق يستدفع به البلاء، وخاصة العين، وتكون من خيط أو حلقة أو غيرها، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. ومن النصوص الواردة ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. حكم التمائم القرآنية ونحوها: كأن تكتب آيات من القرآن أو الأدعية المباحة وتعلق على المريض. القول الأول المنع مطلقا، أي أنه لا يجوز تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو أسماء الله وذكره أو الأدعية أو من غيرها وعلى أي حال. وأدلتهم هي عموم الأدلة الواردة في النهي عن التمائم وتسميتها شركا، ولم يرد لها مخصص. القول الثاني الإباحة مطلقا، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وذكره الباجي عن مالك. القول الثالث الإباحة بشرط أن يكون بعد نزول البلاء والوجع، وينسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها حيث قالت ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء، وعزاه ابن عبد البر لمالك، وهو قول إسحاق ابن راهوية وقول للإمام أحمد. وأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس به لأنه علاج، وقد اختار هذا القول ابن عبد البر، وهذا أقرب الأقوال بالشروط السابقة للرقاء.
نعم، التمائم هي ما نسويها في الكويت عندنا نسمونها الجامعة أو اليامعة، وهي آيات من القرآن الكريم تعلق على جسد الإنسان إما للمنع من وقوع البلاء، يعني كاحترازي، شيء احترازي، أو بعد وقوع البلاء تسمى تمائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. غالب هذه التمائم، وقد رأينا كثيرا منها، من هذه التي تعلق، عندما تفتحها تجد فيها طلاسم وكلمات غريبة وأحرف وأرقام أدريش، كلها طلاسم يعني، وهذا شرك ولذلك تمنع. لكن إذا تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم، تيقنا أنها آيات من القرآن الكريم، رجل صالح مثلا كتبها وهي آيات، أو أرانا إياها أنها آيات ثم لفها وضعها على كتف أو على زنده أو على ذراعه أو كذا للطفل أو غيره ليرقيه بها أو يحرزه بها أو غير ذلك، فهذه اختلف فيها أهل العلم. فإذا إذا كانت التمائم هذه من أشياء غير معروفة، طلاسم وكذا، لا تجوز قولا واحدا. أما إذا كانت مجهولة أيضا لا تجوز من باب الاحتياط. أما إذا تيقننا أنها يعني من القرآن أو أذكار وأدعية معروفة وكذا، ما فيها طلاسم، ما فيها دعاء جن، ما فيها كذا، فهذه مختلف فيها أهل العلم، هناك من منع وهناك من أجاز، هناك من منع وهناك من أجاز، خاصة بالنسبة للأطفال. والذي منع قال هي تدخل في عموم التمائم، إن التمائم والتولة شرك، وبعضهم قال إنها يعني حتى لو كانت للأطفال فالأطفال لا يتورعون عن إصابة هذه بنجاسة أو غيرها، وقد يدخلون فيها إلى المرحاض، حمام أو غيره، وهذا ما فيه احترام للقرآن الكريم، وقد يناموا عليها، وهذا كله فيه إهانة للقرآن الكريم، فقالوا لا يجوز أن يفعل هذا الأمر. ومن قال إنها تجوز يقول يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلق القرآن، يقول على الأطفال لحفظه، يعني يقرؤونه فيحفظونه، يكون معلقا عليهم، فأجازوا ذلك من هذا الباب. ومن منع من ذلك قال لإهانة القرآن الكريم على يد هؤلاء الذين يرقون. فعلى كل حال تركها هو الأصل، تركها هو الأصل، لكن لا يشدد فيها، خاصة إذا كانت يقينا من القرآن الكريم، كما يشدد في موضوع الرقى الشركية أو التمائم المجهولة، والله أعلم. نعم.
قال حفظه الله اتخاذ الخيوط والحلق وغيرها له أحوال. الحال الأولى أن يظن أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده لكن جعلها سببا في دفع الضر فشرك أصغر، لاعتماده على الأسباب ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا. الحال الثانية أن يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة، فتكون من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الملصقات لعلاج آلام معينة، فهذه جائز اتخاذها. الحال الثالثة لا يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة ويتخذها لأجل رفع ضر أو دفعه، فهذه محرمة بل شرك أصغر. والدليل على ذلك ما يلي ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. الحال الرابعة أن يتخذ خيطا أو حلقة أو غيرها زينة لا لأجل دفع ضر أو رفعه، فهذه نوعان: أن يكون هذا الشيء المتخذ خاصا بالتمائم فمن ثم لا يجوز اتخاذه زينة لأنه من التشبه بمن يتخذها تميمة، والتشبه بهم محرم. أن يكون غير خاص بالتمائم فهذا جائز وليس محرما.
نعم، الخيوط والحلق وغيرها التي يتخذها الناس، الآن تشوفون بعضهم يحط خيط، بعضهم يحط هذه النحاس، قطعة نحاس على يده، وأشياء أخرى يعني يستخدمها الناس للعلاج أو غيره. يقول هذه لها حالات. الحالة الأولى مثل ما ذكرنا في الرقى، أن يظن أنها هي تنفع وتضر بنفسها، هذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يظن أنها سبب وهي ليست سببا، فهذا شرك أصغر. الثالث أن الحالة الثانية عفوا أن يثبت نفعها، أن يثبت نفعها. يعني مثلا هذه مثلا أنا أذكر جلست في مجلس فيه أطباء، فذكرنا هذه حلقة النحاس هذه التي توضع على اليد، يعني هل تجوز أو لا تجوز، طرح هذا الموضوع، فقلت لهم أنا أسأل الأطباء يعني هل هذه فعلا تنفع تضر، يعني كدراسة علمية فيها شيء. فأذكر قام أحد الأطباء قال نعم طبيا تنفع، لأنها أول شيء هي غير مغلقة، مفتوحة في جانب، فقال تنظم كهرباء الجسم، تنظم الكهرباء في الجسم. وأيده دكتور طبيب آخر قال نعم هي تنظم الكهرباء في الجسم، ولذلك جربت وظهر يعني نفعها. فرد عليهم طبيب آخر أو عليهما طبيب آخر قال غير صحيح هذا الكلام، وهذا مجرد شيء نفسي، وعطوني بحث علمي يقول هذا الكلام. أتقولون جربت جربت، يعني الناس كلها هذا، وفي ناس تحط خيط وتقول والله فعلا من حطيت الخيط راح الألم وراح كل شيء، وهذا بس خيط شو مسوي، مو مسوي شيء، كلها أشياء نفسية. فقال لهم أعطوني بحث علمي يعني في أي جامعة علمية زيد قال هذا الكلام أن هذه الحديدة يعني فيها شيء نفسي. فقالوا لا ما عندنا شيء يعني علمي ثابت، لكن في أبحاث، لكن كحقيقة علمية معتمدة من جامعات معروفة بأبحاث هذا لا يوجد، وسكتا. فأنا أمير لقوله حقيقة، يعني أنه يقول ما في شيء علمي يثبت أن هذه فعلا تنظم كهرباء الجسم أو كذا، لكن في شيء نفسي، نعم في شيء نفسي، ويقع في ناس يحطونها ويقولك ارتحت، وهذا يعني أمر نفسي هذا ما ينضبط. حتى إني أذكر أن أحدهم يقول إن أمه كانت تأخذ حبوب للقلب ومو راضي تتركها، والطبيب قال لها لازم تتركها، وحاول فيها حاول فيها تقول لا هذه زينة وهذه كذا وما راح أتركها أبدا مرتاحة عليها. فاشتكى عند طبيب آخر يعني صديق له أو شيء، قال كذا كذا كذا، قال في حل، قال في فيتامينات نفس شكل هذه الحبة تشبه لها جدا، شيل حبوبه وحط لها الفيتامينات، فيتامينات ما تضر، تنفع ما تضر، ولا تقول لها انك غيرتها لان هي ما تقبل، فلا تقول لها انك غيرتها وجرب. يقول فعلا في ليلة غاب فيها القمر الوالدة مو موجودة، شلت حبوبها هذه وحطيت لها الفيتامينات واستمرت. ها شلون شمال الحبوب؟ قال قلت لك انا الحبوب هذه مهمة جدا وهي اللي كذا، قلت الحمد لله مشت الفرصة. فبين أنه شيء نفسي، شيء نفسي، يقول غيرت الحبوب تماما وما زالت مرتاحة، يقول فشيء نفسي. فالمهم يعني هذا الأمر لا ينضبط، فأي شيء كقاعدة في هذه المسألة، خيط حديدة مدري إيش كذا، أرجع له علميا، إن ثبت علميا من طريق أطباء وغيرهم من الباحثين وكذا وقالوا علميا أن هذا ينفع فلا بأس به، يكون نوع من العلاج. وإن لم يثبت علميا فالأصل أن هذه كلها أشياء إيش؟ نفسية. حتى لو قالك واحد بالتجربة زين؟ تجربة أن هذه مو مثل الأدوية، تجربة مجربة أدوية تشرب وتؤكل، هذه أشياء يعني ما فيها شيء ظاهر، الحبوب والأدوية شيء ظاهر، شيء تأكله يخالط المعدة، هذا شيء غير ظاهر، خيط شنو يعني حتى يقال بالتجربة أو حلقة أو ما شابه ذلك منه. فالمرجع في هذا هو العلم العصري الذي يؤكد مثل هذه الأمور. إذا قوله أن لا يثبت نفعها الأول، الثاني أن يثبت نفعها وسبب التجربة الظاهرة فتكون الأسباب الحقيقية، الثالث أن لا يثبت نفعها بالتجربة الظاهرة فهذه ممنوعة، الرابع أن يتخذ خيطة وحلقة وغيرها زينة لا لأجل دفع ضر، وإنما ليش حاط الخيط؟ قال والله عاجبني، ليش حاط السلسلة؟ عجبتني. فهذه قال أن يكون هذا الشيء خاصا بالتمائم فلا يجوز، أن يكون غير خاص بالتمائم فهذا جائز بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكفار وغيرهم، أما مجرد زينة وخاصة بالنسبة للنساء فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه شيء من التشبه بالكفار وغيرهم فالأصل في هذا أنه يمنع. نعم.
قال حفظه الله: المطلب السابع الطيرة، الاسم الطيرة والمصدر التطير ومعناه التشاؤم الذي هو ضد اليمن، واصطلاحا التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فالتشاؤم بمرئي كأن يرى ذا عاهة فيحجم عن العمل، والتشاؤم بمسموع كأن يسمع كلمة قبيحة فيحجم عن العمل، والتشاؤم بمعلوم كالتشاؤم بزمان أو مكان. فالطيرة ما أمضى أو رد، والأدلة الناهية عن التطير والنافية لسببيته كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولهما أيضا عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. والطيرة قسمان: شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع أو يضر من دون الله استقلالا، الثاني شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب ينفع أو يضر دون أن يكون مستقلا بنفسه. تنبيه: جاء في الأحاديث ذم التطير ومدح الفأل، والفرق بينهما من وجهين: الأول الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشارة، الثاني أن الفأل ليس سببا اتخذ فلم يكن سبب الإمضاء أو الرد، إنما هو منشط ومقوي بخلاف الطيرة فهي من جملة الأسباب المزعومة فبسببها يكون الإمضاء والرد.
نعم. الطيرة من التطير وهو التشاؤم، الطيرة من التطير وهو التشاؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، قال إن الرقى والتمائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة وقال إنها لا تأتي بخي، نهى عن الطيرة صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال لا طيرة في الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، والتطير هو التشاؤم، وقد يتشاؤم الإنسان أحيانا بشخص عندما يراه، وهذا حدثني أحدهم يقول دخلت إلى محل فأول ما دخلت عليه هو صاحبنا هذا كان أعور، يقول أول ما دخل أعور بس ما نفاتح اليوم، طرده وسكر الباب وراح بيته، قال هذا فال شر وما فتح المحل، يقول تشاءم بدخول هذا الأعور عليه في محله. وأحيانا يتطير الإنسان بسماع، وهذا ذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رضي الله عنه تابعي، أنه سافر مع رجل فمر غراب فنعق، غراب نعق سمع صوت غراب، فقال هذا الرجل خير، فالتفت إلى طاووس غراب نعق أي خير أو شر في هذا؟ ومنين الخير؟ غراب نعق كيف يعني دخل غراب نعق بالخير والشر؟ قال غراب نعق أي خير في أو شر في هذا؟ والله لا أسافر معك، خلاهم شأننا. يعني القصد أن هذا كله من التطير. أنا أذكر أني ما سافرت قفل، كنت في السيارة فعملت حادث بسيط جدا جدا جدا، يعني ما في شيء، يعني هو واقف وأنا واقف وراء، حرك ترد وقف، يعني شيء بسيط، ما سيارته ما فيها شيء بسيط جدا، فنزل ليش؟ قلت له ما صار الخير يا أخي، سيارتك ما فيها شيء، سيارتي ما فيها شيء وكذا، يعني ما قال لي بس هي ليش دعمتني؟ قلت له ما انتبهت وانت فاجأتني وقفت. قال بس انا ما راح اسافر اليوم. قلت له نعم. قال ما راح اسافر اليوم هذا ولا خلاص ما راح اسافر اليوم. قلت لحظه لحظه، مو تصليح، تصليح عقيده، خليش بعقيدتك انت الحب وسيارتك ليش ما انت مسافر؟ قال هذا ولها الحين الله يستر بليدي. قلت له لا تطير لا تشاف، بدينا نتكلم في موضوع العقيده. فهذا التطير محرم، هذا التطير محرم لا يجوز. نعم. والأصل أن الطيرة لا ترد الإنسان عن عمله، عكس الفعل، الفعل يدعوك إلى العمل، التطير يدعوك إلى الامتناع. التطير كان، وأصل التطير عند العرب كان إذا أراد أحد أن يسافر يأخذ طيرا ويطيره، إذا راح يمين قال يلا خلينا نسافر أمور طيبة، إذا راح يسار قال لا إحنا مسافرين شؤم. الطير ما يدري عنك، يعني الطير الله أعلم ليش راح يمين ولا راح شمال، يعني باختياره هو الطير، لكن عندهم هكذا. هذا التطير، هذا هو أصل التطير، أنه يرمون الطير في السماء ثم ينظرون إلى أين يتجه فيفعلون أو يتركون. هذا من الجهل، وهذا من الجهل، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أحد عنده سؤال سم. ما في بس إيه الكافر الشرقي يكفي. الكافر الشرقي يكفي. لا ما يرقيك الكافر. نعم. إيه طبعا، إيه طبعا الأفضل أنك ترقي نفسك. نعم. المهم أن يدعو غير الله، وإن كان ملائكة وإن كان أنبياء، المهم يدعو غير الله ما يجوز. هنا طلب الدعاء ليس من الرقى. إيه؟ لا يخالف التوكل، طلب الدعاء من الغير لا يخالف التوكل، ولكن ذكر شيخ الإسلام أنه يخالف كمال التوكل. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لا يخالف التوكل أبدا. طيب الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.